Und davon?
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الدورة المباركة، دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية. وإن شاء الله عنوان المحاضرة في هذه الليلة أهمية العودة إلى أخلاق وآداب السلف، يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله ونفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعنوان المحاضرة هذه الليلة كما سمعتم أهمية العودة إلى أخلاق وآداب السلف، وكان من المتقرر أن يكون عنوانها في أول الأمر أهمية الأخلاق في الإسلام، ولا تعارض بين العنوانين، فآداب وأخلاق السلف هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان في القرنين الثاني والثالث من أهل القرون المفضلة، هم سلفنا الصالح الذي أوجب الله علينا أن نتأسى بهم في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا. ولا صلاح لهذه الأمة في هذا الزمان إلا أن تعود عودة صادقة إلى عقائد وأخلاق وآداب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبعهم بإحسان. ولقد جاءت النصوص الشرعية المتواترة من ناحية المعنى في تقرير الأخلاق والآداب، فشريعتنا هي المتفردة بهذا عن بقية الشرائع، سواء الشرائع السابقة المنزلة من عند الله أو الشرائع الوضعية التي وضعها البشر، فلن تجد مثيلا لهذه النصوص في هذه الشرائع أبدا، وإن يعني قطعت أناملك في البحث. والميثاق الذي به وضعت الأخلاق في المرتبة العليا في هذه الشريعة، وما قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه مهمة جليلة من مهمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي بعثه الله من أجلها، أن يكمل وأن يتمم مكارم وصالح الأخلاق التي جاءت بها الشرائع السابقة المنزلة من عند الله على الرسل والأنبياء السابقين. فبعث نبينا صلى الله عليه وآله ورسولنا رسول الهدى كي يكمل ويتم هذه الأخلاق، وأن يضع بوحي من الله للبشرية شريعة في الأخلاق لا مثيل لها ولا شبيه بها في كل الشرائع. وقد وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول هذه الأخلاق والآداب في خطبته التي خطبها في يوم النحر، حيث أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب المضر أي الفرد بين جمادى وشعبان. ثم سأل: أي شهر هذا؟ فسكت. قال: فسكت، لعله أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا، لعل أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا، لعل أن يسميها بغير اسمها. فقال: أليس البلدة؟ يشير إلى مكة، قد سماه الله عز وجل في كتابه البلدة التي حرمها. قلنا: بلى. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائبة. فرب من يبلغ أن يكون أوعى من السامع. هكذا. وقال أيضا في تتمة الحديث: ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول المعاملات التي يجب أن تكون بين بني آدم، وجعل الأصل في الدماء والأموال والأعراض الحرمة، أي يحرم أن يستحل أحد هذا إلا بنص. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى الضوابط المتعلقة بهذا، أي بالدماء وبالأموال وبالأعراض، ما يستحل منها وما لا يستحل، وما هي الضوابط لهذا، كما في حديث ابن مسعود بالنسبة للدماء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فبين أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث. فهذه من أصول حفظ الدماء في شريعة الإسلام، والتي هي من الأخلاق، لأن الفرق الضالة التي خالفت هذه الآداب والشرائع النبوية نحو فرقة الخوارج استحلت الدماء والأموال والأعراض وخالفت هذا الأمر النبوي، ولم تتقيد بهذه القيود التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وكذا يدخل في حفظ الأعراض ما قد بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله: المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هكذا المسلم أخو المسلم، لا يحل له أن يظلم أخاه ولا أن يخذله ولا أن يحقره. وكفى بالعبد يعني الوعيد الذي جاء بعد ذلك في قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن إلا هذا، أي أن يحقر المسلم، لكفى به شرا. فكأنه وقع في شر عظيم أن يحقر المسلم المسلمة. ومن أصول مكارم الأخلاق أيضا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلها من أصول الأخلاق والآداب التي وضعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. وجاء أيضا هذا، أو جاءت أيضا هذه الآداب في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه آداب الإسلام التي كان عليها سلفنا الصالح في الإحسان إلى الجار، وفي إكرام الضيف، وفي عون المحتاج إلى آخره. ألا من عودة إلى هذه الأخلاق والأداب السامية والالتزام بها والدعوة إليها؟ فلا فلاح لنا إلا بهذه العودة الصادقة. وأيضا من أصول الآداب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق من أهم أخلاق المسلم، ولذلك أمر به ربنا سبحانه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه النصوص تبين عظم مرتبة الأخلاق في شريعة الإسلام، وأن المسلمين أولى وأحرى بهذه الأخلاق والأداب السامية من أمم أهل الكفر الذين يتبجحون الآن بأنهم أصحاب الأخلاق والآداب، وهيهات أن يصلوا إلى هذه الآداب والأخلاق السامية إلا أن يدخلوا في الإسلام. وإني أعجب أشد العجب من انتشار هذه الدعوة الباطلة بين المسلمين والترويج لها من أناس ضعفاء الإيمان على جهل بحقيقة دينهم، من أن أهل أوروبا وأمريكا من أهل الكفر أكثر التزاما بالأخلاق والآداب من أهل الإسلام. هذه دعوة باطلة، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، فإنه رغم ما عليه المسلمون في هذه الأيام من بعد عن هذه الأخلاق والآداب، أو من ضعف في الالتزام بها، فإنهم لا ينبغي أو فإنه لا ينبغي أن يزكى أهل الكفر على أهل الإسلام بهذا، حيث إن أعظم أدب من آداب أهل الإسلام والتي تميزوا بها عن أهل الكفر حتى وإن ضعفت أخلاقهم في الأمور التي ذكرناها، وأنهم التزموا في الجملة بتوحيد الله، وهذا أعظم أدب، الأدب مع الله عز وجل. وأما أهل الكفر من اليهود والنصارى ومن صار على طريقهم من المجوس والذين أشركوا، فهم أسوأ الناس خلقا مع ربهم ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد أنه من سوء خلقهم أنهم يقومون الآن في وسائل إعلامهم بسب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فليقال على هؤلاء أنهم أصحاب خلق، لا والله هم من أسوأ الناس خلقا، أهل الكفر، ومن أبعدهم عن هذه الآداب السامية حتى في تعاملاتهم فيما بينهم. فأين هم من هذه الأحاديث التي ذكرناها؟ هل يلتزمون بعشرها؟ لا والله، بل إن المسلمين على ما هم عليه من ضعف هم أحسن التزاما بها منهم، هم يعلمون هذا جيدا. يعني يصعب أن تجد هذه الآداب عندهم. نعم، من الإحسان إلى الجار، ومن إكرام الضيف، ومن التحري للخير في أقوالهم وأفعالهم. وكما قال الله عز وجل مادحا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك على خلق عظيم. فكذلك الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسعون إلى تحري أخلاقه السامية يرجى أن يكون لهم نصيب من هذا الثناء وهذه التسكين. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الالتزام بمحاسن الأخلاق وهذه الآداب في قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري ومسلم، حيث قال عبد الله بن عمرو: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هؤلاء هم خيارنا. ومما يضاد هذه الأخلاق والأداب السامية الرذائل والفواحش نحو الغيبة والنميمة والكذب وفحش القول والسب والشتم، وهذا كله مما جاءت شريعتنا بتحريمه وبسد الأبواب عليه. فكما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم بين معنى الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، فإن لم يكن في أخي هذا قال أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: أن تذكر أخاك بما يكره. قال: فإن كان في أخي هذا. قال: إن ذكرته بما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. نعم، فالذي يذكر سوءة أخيه في غير حضوره وكانت هذه السوءة فيه فقد اغتابه، وإن لم تكن فيه فقد بهته، والبهت ظلم عظيم، أشد بلا شك، أشد من الغيبة. وهذا للأسف يقع فيه البعض، والأدهى والأمر أن يقع فيه بعض طلبة العلم فيما بينهم. وهذا يكون مبنيا على سوء الظن الذي نهى عنه ربنا سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالغيبة والبهتان وسوء الظن يقترن أحدهم بالآخر، وكلها محرمة. وأيضا يضم إلى هذا النميمة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه مر بقبرين يعذبان أو يعذب صاحب أصحابهما، فقال: فأما الأول فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من البول، أو في رواية لا يتنزه من البول. وفي حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العض؟ فقال: القالة بين الناس. العض أي النميمة، ثم عرفها بقوله: القالة بين الناس. العض أن يقول لأخيه: قال فلان كذا فيك. يعني يريد أن يفسد بينهما، فهذا تعريف النميمة، هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. فهذا مما تتقطع به أواصر المسلمين، ينتشر بينهم البغضاء والتحاسد والتحاقد، ولهذا جاءت شريعة الإسلام بتحريمه، بل باعتباره من الكبائر التي تتسبب في أن يعذب صاحبها في قبره قبل أن يعذب يوم القيامة. النميمة من أخطر الآفات وأشدها في تمزيق المجتمع المسلم وفي زرع الأحقاد بين المسلمين، فعلينا أن نحذر منها ونحذر منها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي يجب أن يسود بين المسلمين وأن يكونوا خير أمة كما أمر سبحانه أو كما زكاهم سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلينا أن نرتقي جميعا بأنفسنا وأن نعود عودة صادقة إلى هذه الآداب، آداب الإسلام التي كان عليها سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى. والله هو الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. إن شاء الله.
هنا السائل يقول: قلتم بارك الله فيكم في درس الصلاة أن صفة القرب بخلاف صفة المعية، وأن المعية ستكون لكل أحد، أما القرب فيكون لخاص خلقه، أفلا يمكن القول أن صفة القرب بمعنى المعية خاصة معية التأييد والنصر؟ كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى.
نعم، المعية على نوعين كما يعني أشار إلى هذا السائل في سؤاله: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي بيناها في مجلس الصباح، لأن الله سبحانه مع كل خلقه، أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، أحاط بكل خلقه سمعا وبصرا وعلما وقدرة. هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة، ولم نشر إليها في درس الصباح، هي المعية التي تكون لرسله وأنبيائه والصالحين من عباده، وهي التي تكون بمعنى التأييد والنصر والتسديد لهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية هنا أي أن الله يؤيد عباده المتقين ويسدد خطاهم ويحفظهم، معية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. وهذه بخلاف صفة القرب، فيختلفان. فالقرب المعني يكون بأن يقرب الله عز وجل كما بينا إلى عبده في حالة ما أو في وقت ما، أو أن يقرب عبده إليه على وجه على وجه لا نعلمه كيف يكون، لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا ندخل في الكيفية، لا نقول كيف يقرب الله عز وجل عبده وهو على عرشه، أو كيف يقرب الله من عبده وهو على عرشه، لا نقول كيف، لما نؤمن بهذا على ما جاء، كما في قوله صلى كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب حقيقي على الوجه الذي يعلمه الله عز وجل، وكذا قرب الداعي إليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقرب الله من الداعي وقربه من الساجد هذا بخلاف المعية الخاصة التي معية التأييد والنصر. فيجب أن نمايز أو أن نميز بين الصفات حتى لا تختلط صفة بالأخرى، وإن كان بلا شك بينهما عموم وخصوص. فقرب الله عز وجل من بعض عباده يقتضي أن ينصرهم وأن يؤيدهم، ولكنه كما بينا تختلف الصفتان. الله تعالى أعلى وأعلم.
هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن جماعة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة الظهر يوم الجمعة؟
لا أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. والذي يواظب على هذا بغير دليل صحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله بهذا فقد وقع في بدعة إذا لم يأتي بالدليل.
هذا السائل يقول: السلام عليكم، عندنا كثير من الشباب يقولون اتركوا الردود إنها من ضياع الوقت، وعلم الجرح والتعديل فتنة، ويقولون لا تنشروا أقوال أهل العلم في هؤلاء الدعاة الذين يظهرون في التلفاز رغم ما يرون من تأجيجهم لهذه الثورات، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟
نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم أولا، وفي دينهم، وفي أمتهم، وأن يعلموا أن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بهذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل، الذي هو من علوم الحديث، بل من أدق علوم الحديث، وأن أئمة الجرح والتعديل هم حماة هذا الدين، وإن كره ذلك من كره، وإن أبغض هذا الشانئون الحاقدون. فالله عز وجل حفظ دينه بهؤلاء الأئمة والعلماء، هم الذين ينفون عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وإن أصل الردود مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رد على الكافرين ورد على المنافقين وبين سماتهم وصفاتهم، ورد على الذين يتبعون أهواءهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول إن الردود ليست من الدين؟ ألم يبين الله في سورة البقرة، وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف، في الآيات الأولى منها في 13 آية صفات المنافقين، كي يحذر العباد منهم، بل جعل سبحانه سورة كاملة سميت عند الصحابة بسورة الفاضحة، هي سورة التوبة، لأن الله فضح فيها صفات المنافقين، فضح فيها المنافقين حتى يعني صار بعض الصحابة يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين. ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة التميمي ويبين حاله للصحابة؟ ألم يرد نعم على هؤلاء الذين كانوا يثيرون الشبهات على بعض العقائد في زمانه، وكان ينزل الوحي بالرد عليهم في نصوص عدة، ومن هذا ما كان يثيره اليهود من شبهات، فكان يأتي الوحي بالرد عليهم وببيان باطلهم، فكيف يقال إن الردود ليس لها أصل في دين الله؟ بل إن الردود على المخالفين من الكفار أو المنافقين أو أهل البدع الذين ينتمون إلى هذه الأمة أصل من أصول الإسلام. ولهذا تواتر أئمة السلف على ذكر هذا في مصنفات الاعتقاد، وخصصوا أبوابا له. ولكن نقول إنه لا ينبغي أن يتصدى لهذا العلم إلا العلماء والراسخون، ومن صار على طريقهم من طلبة العلم الراسخين، ولا بأس أن يقوم المسلمون عامة المسلمين بنقل كلام أهل العلم في هذا الباب على سبيل النقل، على أن يكون ضابطا لما ينقل. فالعلماء إذا تكلموا في أحد وحذروا منه لم يفعلوا هذا إلا بقصد النصيحة للمسلمين، وهذا يدخل في عموم حديث الدين النصيحة، حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم. وأيضا نقل النووي في شرحه على رياض الصالحين ونقل غيره اتفاق أهل العلم على استثناء ستة صور أو على استثناء ست صور من الغيبة المحرمة، ويدخل في هذا التحذير من أهل الأهواء في هذه الصور الست. ولهذا جرى أئمة السلف على العمل بهذا، وصنفت المصنفات في هذا الباب، وما يسمى بمصنفات الجرح والتعديل. فصنف البخاري كتابه في الضعفاء، وصنف النسائي مثله بالعنوان نفسه الضعفاء، وصنف ابن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل، وصنف ابن حبان المجروحين، والعقيلي كتاب الضعفاء، وذكروا من خلال هذه الكتب مئات بل آلاف من الرجال الذين جرحوا بضعف أو ببدعة. فهل يقال إن هؤلاء الأئمة العظام وقعوا في محرم الله، أم قاموا بما يجب عليهم ديانة لله من النصيحة لأمة الإسلام؟ والأمر كما كان يقول شعبة رحمه الله: إني أقوم بالتحذير حزبة لله، أو كما جاء عن شعبة أنه كان يقوم بالتحذير من فلان وعلان حزبة لله عز وجل. ولذلك كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ولما جاء جرير بن حازم وحماد إلى شعبة، حماد بن زيد، يكلمونه في رجل كان يتكلم فيه شعبة، وكأنهم طلبوا أو طلب منه أن يسكت عنه، فكأنه لان في أول الأمر وأجابهم، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل مقدمة الجرح والتعديل، فكأنه لان وأجابهم. ثم لما خرج اليوم الذي بعده وكان ذاهبا إلى الجمعة، فناداهم وقال لهم: هذا الذي كلمتموني فيه لا أراه يسعني، أن يقال لما لم تتكلم في الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ارتقى هؤلاء الأئمة بهذا الدين حتى ساد أمم الأرض، وجعله الله عز وجل محميا بهؤلاء. فإن علماء الجرح والتعديل هم السياج الحامي لهذا الدين من كل مبطل يريد أن يدخل فيه ما ليس منه. وكما سأل عبد الله بن أحمد أباه إن فلانا أي من الطلبة يختلف إلى فلان الجهمي أو الشيعي أو المرجئ، أفأحذره أي من أن يذهب إلى فلان هذا من أهل البدع؟ فقال أحمد إن سكت أنت وسكت أنا، متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى؟ لما يموت نحذرهم في قبورهم؟ وإذا لم نحذر من المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يطعنون في منهج سلفهم الصالح فلا خير فينا. فإن كان هؤلاء المخالفون أعز علينا من سنة رسولنا ومن منهج سلفنا فلا خير فينا، فنحن نقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل في هذا الدين ولا تكونوا عونا على تحريف هذا الدين وعلى ضياع هذا الدين بهذا الطعن في هذا العلم الجليل. فإن هذا العلم من أشرف العلوم، ولكن القوم أرادوا أن يشوهوا صورته بكل السبل للأسف. وقد يصدر من البعض من الشباب الصغير أو من غيرهم ما قد يسيء بتصرفات غير محسوبة، ولكن هؤلاء ليسوا حجة على هذا العلم ولا يؤخذ هذا العلم بهم، إنما يؤخذ هذا العلم بعلمائه الذين بينوه وقاموا به من السابقين ومن اللاحقين والمعاصرين. فأنصح هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وكما قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، فالسكوت خير لهم من أن يطعنوا بهذا العلم. وأذكر أخيرا أثرا، والأثر الذي رواه الخطيب البغدادي في افتتاحه لكتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، أو معذرة لكتاب الكفاية في علوم الرواية، وما قد رواه بسند صحيح عن أحمد بن علي الأبار أنه قال رأيت يوما شابا قد حف شاربه وجمع الكتب وتعبأ للفتية، فسمعته يذكر أصحاب الحديث أي بسوء، فقلت له هل تحفظ شيئا إذا قمت إلى الصلاة؟ فقال لا. فقلت له هل تحفظ شيئا أي من السنة إذا ركعت؟ فقال لا. هل تحفظ شيئا إذا سجدت؟ فقال لا. فقال له فأنت لست بشيء ولا تحسن شيئا ولست من أصحاب الحديث في شيء، إنما أنت قيل لك أن تصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثا فالزم هذا خيرا لك، ولا تتكلم في أصحاب الحديث فإنك لست بشيء ولا تحسن شيئا. والله المستعان. كم سالم؟ الله المستعان. أسئلة كثيرة.
هذا سائل يقول: شيخنا، ذكرتم أن معنى قول الله عز وجل في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن هذا القرب قرب الملائكة، ومعلوم أن الأشاعرة يؤولون صفات الله أو يؤولون بعض صفات الله مثل قولهم في قول الله عز وجل وجاء ربك، يقولون جاء أمر ربي ونحو ذلك. السؤال: ما هو الضابط الذي يضبط لنا موقف أهل السنة وموقف الأشاعر في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. وهل يجوز لطالب العلم أن يدرس في مدارس تدرس فيه مثل هذه العقيدة المخالفة للمنهج السلف الصالح؟
أهلا فيكم بارك. أنا أقول وإن تفسير القرب الآية المذكورة بأنه قرب الملائكة ليس تأويلا للآية، بل هو تفسير لها بما اقتضاه السياق، سياق الآية. هذا بخلاف قول، بخلاف التأويل الذي عليه الأشاعرة في نحو قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، انهم تأولوا هذا بقولهم جاء أمر ربك، هذا تأويل. وأما ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن كافة السلف، عن جمهور السلف، أنهم ذهبوا إلى أن القرب في هذه الآية ونحوها، آية سورة قاف وآية الواقعة، بأن قرب الملائكة هذا ليس تأويلا، إنما هو تفسير بمقتضى سياق الآية كما بينا هذا بالتفصيل. وليرجع السائل إلى ما نقلناه بتفصيل عن شيخ الإسلام في بيان هذه النقطة، قد أطلنا فيها ولا أستطيع أن أعيد الكلام مرة أخرى، فليرجع إلى ما نقلناه عن شيخ الإسلام وليتدبر، فسيجد مصداق كلامي هذا من أن هذا التفسير وإنما كان تبعا لسياق الآية ليس تأويلا.
هذا سائل يقول: هل يلزم أي آخ إذا نقل مسألة ما أن يذكر اختلاف أهل العلم فيها، أم أن يذكر فقط القول الراجم الذي ترجح عنده؟ وجزاكم الله خير.
هذا يختلف على حسب المقام، هذا يختلف على حسب المقام الذي يذكر فيها. فإن كان في مقام مجلس علم، يعني يجلس للتدريس يدرس طلبة العلم ويفصل في المسائل، فليذكر الخلاف حتى يبين لطلبة العلم الراجحة بدليله وما جاء من أقوال المخالفين وكيف الرد عليها وكيفية الرد عليها، حتى يكون الطالب على بينة. وأما بالنسبة أو أما إن كان في مقام الموعظة والنصيحة لعامة المسلمين أو النصح لمسلم على انفراد ومشاكل ذلك، فلا يلزم أن يذكر الخلاف إلا إذا كان في ذكره فائدة أو حاجة، إنما يبين لهم الراجحة بالدليل. بارك الله فيكم. الله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم الأحزاب في الإسلام وتعددها، وما هي الطريقة الصحيحة في دعوة الشباب والناس المغترين بهذه الطرق المنحرفة؟
الأحزاب في الإسلام محرمة، لا يجوز التحزب في دين الإسلام، إن الله سبحانه حرم التحزب والحزبية بنصوص واضحة محكمة، نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في الآيات التي نصت على حرمة التفرق والاختلاف، والتفرق والاختلاف قرين الحزبية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمقام يطول في بيان هذا ولي محاضرة كاملة قريبة قبل أن آتي إليكم هنا كانت مع إخوانكم في أمريكا الجنوبية عبر الهاتف، والتي عنونت لها بالفرق بين السلفية والحزبية، وفيها سردت الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة على تحريم الحزبية وعلى تحريم إنشاء أحزاب في داخل الإسلام. هي مسجلة فارجعوا إليها تجدون الإجابة الشافية. ونكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزاك الله خير. عبد الله مشي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الدورة المباركة، دورة أهل الحديث والأثر الأولى المقامة بدار الحديث بمدينة فاس بالمملكة المغربية. وإن شاء الله عنوان المحاضرة في هذه الليلة أهمية العودة إلى أخلاق وآداب السلف، يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله ونفعنا بعلمه. فليتفضل المشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعنوان المحاضرة هذه الليلة كما سمعتم أهمية العودة إلى أخلاق وآداب السلف، وكان من المتقرر أن يكون عنوانها في أول الأمر أهمية الأخلاق في الإسلام، ولا تعارض بين العنوانين، فآداب وأخلاق السلف هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان في القرنين الثاني والثالث من أهل القرون المفضلة، هم سلفنا الصالح الذي أوجب الله علينا أن نتأسى بهم في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا. ولا صلاح لهذه الأمة في هذا الزمان إلا أن تعود عودة صادقة إلى عقائد وأخلاق وآداب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبعهم بإحسان. ولقد جاءت النصوص الشرعية المتواترة من ناحية المعنى في تقرير الأخلاق والآداب، فشريعتنا هي المتفردة بهذا، عن بقية الشرائع، سواء الشرائع السابقة المنزلة من عند الله أو الشرائع الوضعية التي وضعها البشر، فلن تجد مثيلا لهذه النصوص في هذه الشرائع أبدا. وإن يعني قطعت أناملك في البحث، والميثاق الذي به وضع أو وضعت الأخلاق في المرتبة العليا في هذه الشريعة، وما قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه مهمة جليلة من مهمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي بعثه الله من أجلها، أن يكمل وأن يتمم مكارم وصالح الأخلاق التي جاءت بها الشرائع السابقة المنزلة من عند الله على الرسل والأنبياء السابقين. فبعث نبينا صلى الله عليه وآله ورسولنا رسول الهدى كي يكمل ويتم هذه الأخلاق، وأن يضع بوحي من الله للبشرية شريعة في الأخلاق لا مثيل لها ولا شبيه بها في كل الشرائع. وقد وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول هذه الأخلاق والآداب في خطبته التي خطبها في يوم النحر، حيث أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب المضر أي الفرد بين جمادى وشعبان. ثم سأل: أي شهر هذا؟ قالوا: فسكت. قال: فسكتوا، لعله أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا، لعل أن يسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا، لعل أن يسميها بغير اسمها. فقال: أليس البلدة؟ يشير إلى مكة، قد سماه الله عز وجل في كتابه البلدة التي حرمها. قلنا: بلى. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائبة، فرب من يبلغ أن يكون أوعى من السامع. هكذا. وقال أيضا في تتمة الحديث: ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول المعاملات التي يجب أن تكون بين بني آدم، وجعل الأصل في الدماء والأموال والأعراض الحرمة، أي يحرم أن يستحل أحد هذا إلا بنص. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى الضوابط المتعلقة بهذا، أي بالدماء وبالأموال وبالأعراض، ما يستحل منها وما لا يستحل، وما هي الضوابط لهذا، كما في حديث ابن مسعود بالنسبة للدماء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فبين أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاث. فهذه من أصول حفظ الدماء في شريعة الإسلام، والتي هي من الأخلاق، لأن الفرق الضالة التي خالفت هذه الآداب والشرائع النبوية نحو فرقة الخوارج استحلت الدماء والأموال والأعراض وخالفت هذا الأمر النبوي، ولم تتقيد بهذه القيود التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وكذا يدخل في حفظ الأعراض ما قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قوله: المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هكذا المسلم أخو المسلم، لا يحل له أن يظلم أخاه ولا أن يخذله ولا أن يحقره. وكفى بالعبد يعني الوعيد الذي جاء بعد ذلك في قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن إلا هذا، أي أن يحقر المسلم، لكفى به شرا، فكأنه وقع في شر عظيم أن يحقر المسلم المسلمة. ومن أصول مكارم الأخلاق أيضا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلها من أصول الأخلاق والآداب التي وضعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. وجاء أيضا هذا، أو جاءت أيضا هذه الآداب في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فقالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه آداب الإسلام التي كان عليها سلفنا الصالح في الإحسان إلى الجار، وفي إكرام الضيف، وفي عون المحتاج إلى آخره. ألا من عودة إلى هذه الأخلاق والآداب السامية والالتزام بها والدعوة إليها؟ فلا فلاح لنا إلا بهذه العودة الصادقة. وأيضا من أصول الآداب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق من أهم أخلاق المسلم، ولذلك أمر به ربنا سبحانه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه النصوص تبين عظم مرتبة الأخلاق في شريعة الإسلام، وأن المسلمين أولى وأحرى بهذه الأخلاق والأداب السامية من أمم أهل الكفر الذين يتبجحون الآن بأنهم أصحاب الأخلاق والآداب، وهيهات أن يصلوا إلى هذه الآداب والأخلاق السامية إلا أن يدخلوا في الإسلام. وإني أعجب أشد العجب من انتشار هذه الدعوة الباطلة بين المسلمين والترويج لها من أناس ضعفاء الإيمان على جهل بحقيقة دينهم، من أن أهل أوروبا وأمريكا من أهل الكفر أكثر التزاما بالأخلاق والآداب من أهل الإسلام. هذه دعوة باطلة، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، فإنه رغم ما عليه المسلمون هذه الأيام نعم من بعد عن هذه الأخلاق والآداب، أو من ضعف في الالتزام بها، فإنهم لا ينبغي أو فإنه لا ينبغي أن يزكى أهل الكفر على أهل الإسلام بهذا، حيث إن أعظم أدب من أداب أهل الإسلام والتي تميزوا بها عن أهل الكفر حتى وإن ضعفت أخلاقهم في الأمور التي ذكرناها، وأنهم التزموا في الجملة بتوحيد الله، وهذا أعظم أدب، الأدب مع الله عز وجل. وأما أهل الكفر من اليهود والنصارى ومن صار على طريقهم من المجوس والذين أشركوا، فهم أسوأ الناس خلقا مع ربهم ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك تجد أنه من سوء خلقهم أنهم يقومون الآن في وسائل إعلامهم بسب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليقال على هؤلاء أنهم أصحاب خلق. لا والله، هم من أسوأ الناس خلقا أهل الكفر، ومن أبعدهم عن هذه الآداب السامية حتى في تعاملاتهم فيما بينهم. فأين هم من هذه الأحاديث التي ذكرناها؟ هل يلتزمون بعشرها؟ لا والله، بل إن المسلمين على ما هم عليه من ضعف هم أحسن التزاما بها منهم، هم يعلمون هذا جيدا. يعني يصعب أن تجد هذه الآداب عندهم. نعم، من الإحسان إلى الجار، ومن إكرام الضيف، ومن التحري للخير في أقوالهم وأفعالهم. وكما قال الله عز وجل مادحا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك على خلق عظيم. فكذلك الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون إلى تحري أخلاقه السامية، يرجى أن يكون لهم نصيب من هذا الثناء وهذه التزكية. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الالتزام بمحاسن الأخلاق وهذه الآداب في قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري ومسلم، حيث قال عبد الله بن عمرو: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، هؤلاء هم خيارنا. ومما يضاد هذه الأخلاق والأداب السامية الرذائل والفواحش، نحو الغيبة والنميمة والكذب وفحش القول والسب والشتم، وهذا كله مما جاءت شريعتنا بتحريمه وبسد الأبواب عليه. فكما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم بين معنى الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، فإن لم يكن في أخي هذا قال أنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال أن تذكر أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي هذا، قال إن ذكرته بما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. نعم. فالذي يذكر سوءة أخيه في غير حضوره وكانت هذه السوءة فيه فقد اغتابه، وإن لم تكن فيه فقد بهته، والبهت ظلم عظيم، أشد بلا شك، أشد من الغيبة. وهذا للأسف يقع فيه البعض، والأدهى والأمر أن يقع فيه بعض طلبة العلم فيما بينهم. وهذا يكون مبنيا على سوء الظن الذي نهى عنه ربنا سبحانه بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالغيبة والبهتان وسوء الظن يقترن أحدهم بالآخر، وكلها محرمة. وأيضا يضم إلى هذا النميمة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه مر برجلين، نعم، بقبرين يعذبان أو يعذب صاحب أصحابهما، فقال فأما الأول فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستبرئ من البول، أو في رواية لا يتنزه من البول. وفي حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العض؟ فقال القالة بين الناس، العض أي النميمة، ثم عرفها بقوله القالة بين الناس، العض أن يقول لأخيه قال فلان كذا فيك، يعني يريد أن يفسد بينهما، فهذا تعريف النميمة، هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. فهذا مما تتقطع به أواصر المسلمين، ينتشر بينهم البغضاء والتحاسد والتحاقد، ولهذا جاءت شريعة الإسلام بتحريمه، بل باعتباره من الكبائر التي تتسبب في أن يعذب صاحبها في قبره قبل أن يعذب يوم القيامة. النميمة من أخطر الآفات وأشدها في تمزيق المجتمع المسلم وفي زرع الأحقاد بين المسلمين، فعلينا أن نحذر منها ونحذر منها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي يجب أن يسود بين المسلمين وأن يكونوا خير أمة كما أمر سبحانه أو كما زكاهم سبحانه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلينا أن نرتقي جميعا بأنفسنا وأن نعود عودة صادقة إلى هذه الآداب، آداب الإسلام التي كان عليها سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى. والله هو الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. بارك الله فيك. إن شاء الله.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم ونفعنا بما نشر بين إخوانه من العلم. إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة. هنا السائل يقول: قلتم بارك الله فيكم في درس الصباح أن صفة القرب بخلاف صفة المعية، وأن المعية ستكون لكل أحد، أما القرب فيكون لخاص خلقه. أفلا يمكن القول أن صفة القرب بمعنى المعية خاصة معية التأييد والنصر، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى؟
نعم، المعية على نوعين كما يعني أشار إلى هذا السائل في سؤاله: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي بيناها في مجلس الصباح، لأن الله سبحانه مع كل خلقه، أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، أحاط بكل خلقه سمعا وبصرا وعلما وقدرة. هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة، ولم نشر إليها في درس الصباح، هي المعية التي تكون لرسله وأنبيائه والصالحين من عباده، وهي التي تكون بمعنى التأييد والنصر والتسديد لهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية هنا أي أن الله يؤيد عباده المتقين ويسدد خطاهم ويحفظهم. معية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. وهذه بخلاف صفة القرب، فيختلفان. فالقرب المعني يكون بأن يقرب الله عز وجل كما بينا إلى عبده في حالة ما أو في وقت ما، أو أن يقرب عبده إليه على وجه على وجه لا نعلمه كيف يكون، لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا ندخل في الكيفية، لا نقول كيف يقرب الله عز وجل عبده وهو على عرشه، أو كيف يقرب الله من عبده وهو على عرشه، لا نقول كيف، لما نؤمن بهذا على ما جاء، كما في قوله صلى كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب حقيقي على الوجه الذي يعلمه الله عز وجل، وكذا قرب الداعي إليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقرب الله من الداعي وقربه من الساجد هذا بخلاف المعية الخاصة التي معية التأييد والنص. فيجب أن نمايز أو أن نميز بين الصفات حتى لا تختلط صفة بالأخرى، وإن كان بلا شك بينهما عموم وخصوص. فقرب الله عز وجل من بعض عباده يقتضي أن ينصرهم وأن يؤيدهم، ولكنه كما بينا تختلف الصفتان.
هذا تعالى أعلى وأعلى. هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن جماعة بعد صلاة المغرب وقبل صلاة الظهر يوم الجمعة؟
لا أعلم دليلا على هذا، لا أعلم دليلا على هذا. والذي يواظب على هذا بغير دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله بهذا فقد وقع في بدعة إذا لم يأتي بالدليل.
هذا السائل يقول: السلام عليكم، عندنا كثير من الشباب يقولون اتركوا الردود إنها من ضياع الوقت، وعلم الجرح والتعديل فتنة، ويقولون لا تنشروا أقوال أهل العلم في هؤلاء الدعاة الذين يظهرون في التلفاز رغم ما يرون من تأجيجهم لهذه الثورات، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟
نصيحتنا لهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم أولا، وفي دينهم، وفي أمتهم، وأن يعلموا أن الله عز وجل قد امتن على هذه الأمة بهذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل الذي هو من علوم الحديث، بل من أدق علوم الحديث، وأن أئمة الجرح والتعديل هم حماة هذا الدين، وإن كره ذلك من كره، وإن أبغض هذا الشانئون الحاقدون. فالله عز وجل حفظ دينه بهؤلاء الأئمة والعلماء، هم الذين ينفون عن دينه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وإن أصل الردود مبين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رد على الكافرين ورد على المنافقين وبين سماتهم وصفاتهم ورد على الذين يتبعون أهواءهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول إن الردود ليست من الدين؟ ألم يبين الله في سورة البقرة وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف في الآيات الأولى منها في 13 آية صفات المنافقين: كي يحذر العباد منهم، بل جعل سبحانه سورة كاملة سميت عند الصحابة بسورة الفاضحة هي سورة التوبة، لأن الله فضح فيها صفات المنافقين، فضح فيها المنافقين حتى يعني صار بعض الصحابة يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين. ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة التميمي ويبين حاله للصحابة؟ ألم يرد نعم على هؤلاء الذين كانوا يثيرون الشبهات على بعض العقائد في زمانه، وكان ينزل الوحي بالرد عليهم في نصوص عدة، ومن هذا ما كان يثيره اليهود من شبهات، فكان يأتي الوحي بالرد عليهم وببيان باطلهم، فكيف يقال إن الردود ليس لها أصل؟ بدين الله، بل إن الردود على المخالفين من الكفار أو المنافقين أو أهل البدع الذين ينتمون إلى هذه الأمة أصل من أصول الإسلام. ولهذا تواتر أئمة السلف على ذكر هذا في مصنفات الاعتقاد وخصصوا أبوابا له. ولكن نقول أنه لا ينبغي أن يتصدى لهذا العلم إلا العلماء والراسخون. ومن صار على طريقهم من طلبة العلم الراسخين، ولا بأس أن يقوم المسلمون عامة المسلمين بنقل كلام أهل العلم في هذا الباب على سبيل النقل، على أن يكون ضابطا لما ينقل. فالعلماء إذا تكلموا في أحد وحذروا منه لم يفعلوا هذا إلا بقصد النصيحة للمسلمين، وهذا يدخل في عموم حديث الدين والنصيحة، حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم. وأيضا نقل النووي في شرحه على رياض الصالحين ونقل غيره اتفاق أهل العلم على استثناء 6 صور أو على استثناء 6 صور من الغيبة المحرمة، ويدخل في هذا التحذير من أهل الأهواء في هذه الصور 6. ولهذا جرى أئمة السلف على العمل بهذا، وصنفت المصنفات في هذا الباب، وما يسمى بمصنفات الجرح والتعديل. فصنف البخاري كتابه في الضعفاء، وصنف النسائي مثله بالعنوان نفسه الضعفاء، وصنف ابن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل، وصنف ابن حبان المجروحين، والعقيلي كتاب الضعفاء، وذكروا من خلال هذه الكتب مئات بل آلاف من الرجال الذين جرحوا بضعف أو ببدعة. فهل يقال إن هؤلاء الأئمة العظام وقعوا فيما حرم الله، أم قاموا بما يجب عليهم ديانة لله من النصيحة لأمة الإسلام؟ والأمر كما كان يقول شعبة رحمه الله: إني أقوم بالتحذير حزبة لله، أو كما جاء عن شعبة أنه كان يقوم بالتحذير من فلان وعلان حزبة لله عز وجل. ولذلك كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ولما جاء جرير بن حازم وحماد إلى شعبة، حماد بن زيد، يكلمونه في رجل كان يتكلم فيه شعبة، وكأنهم طلبوا أو طلب منه أن يسكت عنه، فكأنه لان في أول الأمر وأجابهم، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم الجرح والتعديل في مقدمة الجرح والتعديل، فكأنه لان وأجابهم. ثم لما خرج اليوم الذي بعده وكان ذاهبا إلى الجمعة، فناداهم وقال لهم: هذا الذي كلمتموني فيه لا أراه يسعني، أن يقال لما لم تتكلم في الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ارتقى هؤلاء الأئمة بهذا الدين حتى ساد أمم الأرض، وجعله الله عز وجل محميا بهؤلاء. فإن علماء الجرح والتعديل هم السياج الحامي لهذا الدين من كل مبطل يريد أن يدخل فيما ليس منه. وكما سأل عبد الله بن أحمد أباه: إن فلانا، أي من الطلبة، يختلف إلى فلان الجهمي أو الشيعي أو المرجئ، أفأحذره، أي من أن يذهب إلى فلان هذا من أهل البدع؟ فقال أحمد: إن سكت أنت وسكت أنا، متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى؟ لما يموت نحذرهم في قبورهم؟ وإذا لم نحذر من المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يطعنون في منهج سلفهم الصالح، فلا خير فينا. فإن كان هؤلاء المخالفون أعز علينا من سنة رسولنا ومن منهج سلفنا، فلا خير فينا. فنحن نقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل في هذا الدين، ولا تكونوا عونا على تحريف هذا الدين وعلى ضياع هذا الدين بهذا الطعن في هذا العلم الجليل. فإن هذا العلم من أشرف العلوم، ولكن القوم أرادوا أن يشوهوا صورته بكل السبل للأسف. وقد يصدر من البعض من الشباب الصغير أو من غيرهم ما قد يسيء بتصرفات غير محسوبة، ولكن هؤلاء ليس حجة على هذا العلم، ولا يؤخذ هذا العلم بهم، إنما يؤخذ هذا العلم بعلمائه الذين بينوه وقاموا به من السابقين ومن اللاحقين والمعاصرين. فأنصح هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فالسكوت خير لهم من أن يطعنوا بهذا العلم. وأذكر أخيرا أثرا، والأثر الذي رواه الخطيب البغدادي في افتتاحه لكتاب الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، أو معذرة، لكتاب الكفاية في علوم الرواية، وما قد رواه بسند صحيح عن أحمد بن علي الأبار، أنه قال: رأيت يوما شابا قد حف شاربه وجمع الكتب وتعبأ للفتية، فسمعته يذكر أصحاب الحديث أي بسوء. فقلت له: هل تحفظ شيئا إذا قمت إلى الصلاة؟ فقال: لا. فقلت له: هل تحفظ شيئا أي من السنة إذا ركعت؟ فقال لا. هل تحفظ شيئا إذا سجدت؟ فقال لا. فقال له فأنت لست بشيء ولا تحسن شيئا، ولست من أصحاب الحديث في شيء، إنما أنت قيل لك أن تصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثا، فالزم هذا خيرا لك، ولا تتكلم في أصحاب الحديث، فإنك لست بشيء ولا تحسن شيئا. والله المستعان. كم سالم؟ الله المستعان. طيب. أسئلة كثيرة. طيب.
هذا سائل يقول: شيخنا ذكرتم أن معنى قول الله عز وجل في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن هذا القرب قرب الملائكة، ومعلوم أن الأشاعرة يؤولون صفات الله أو يؤولون بعض صفات الله مثل قولهم في قول الله عز وجل وجاء ربك، يقولون جاء أمر ربك ونحو ذلك. السؤال: ما هو الضابط الذي يضبط لنا موقف أهل السنة وموقف الأشاعر في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. وهل يجوز لطالب العلم أن يدرس في مدارس تدرس فيه مثل هذه العقيدة المخالفة لمنهج السلف الصالح؟
أهلا فيكم بارك. أنا أقول وإن تفسير القرب في الآية المذكورة بأنه قرب الملائكة ليس تأويلا للآية، بل هو تفسير لها بما اقتضاه السياق، سياق الآية. هذا بخلاف التأويل الذي عليه الأشاعرة في نحو قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، أنهم تأولوا هذا بقولهم جاء أمر ربك، هذا تأويل. وأما ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن كافة السلف، عن جمهور السلف، أنهم ذهبوا إلى أن القرب في هذه الآية ونحوها، آية سورة قاف وآية الواقعة، بأن قرب الملائكة هذا ليس تأويلا، إنما هو تفسير بمقتضى سياق الآية كما بينا هذا بالتفصيل. وليرجع السائل إلى ما نقلناه بتفصيل عن شيخ الإسلام في بيان هذه النقطة، قد أطلنا فيها ولا أستطيع أن أعيد الكلام مرة أخرى، فليرجع إلى ما نقلناه عن شيخ الإسلام وليتدبر، فسيجد مصداق كلام هذا من أن هذا التفسير وإنما كان تبعا لسياق الآية ليس تأويلا.
هذا سائل يقول: هل يلزم أي أخ إذا نقل مسألة ما أن يذكر اختلاف أهل العلم فيها، أم أن يذكر فقط القول الراجح الذي ترجح عنده؟ وجزاكم الله خير.
هذا يختلف على حسب المقام، هذا يختلف على حسب المقام الذي يذكر فيها. فإن كان في مقام مجلس علم أن يجلس للتدريس يدرس طلبة العلم ويفصل في المسائل، فليذكر الخلاف حتى يبين لطلبة العلم الراجحة بدليله وما جاء من أقوال المخالفين وكيف الرد عليها وكيفية الرد عليها، حتى يكون الطالب على بينة. وأما بالنسبة أو أما إن كان في مقام الموعظة والنصيحة لعامة المسلمين أو النصح لمسلم على انفراد ومشاكل ذلك، فلا يلزم أن يذكر الخلاف إلا إذا كان في ذكره فائدة أو حاجة، إنما يبين لهم الراجحة بالدليل. بارك الله فيك. والله تعالى.
هذا سائل يقول: ما حكم الأحزاب في الإسلام وتعددها، وما هي الطريقة الصحيحة في دعوة الشباب والناس المغترين بهذه الطرق المنحرفة؟
الأحزاب في الإسلام محرمة، لا يجوز التحزب في دين الإسلام. إن الله سبحانه حرم التحزب والحزبية بنصوص واضحة محكمة، نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في الآيات التي نصت على حرمة التفرق والاختلاف، والتفرق والاختلاف قرين الحزبية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمقام يطول في بيان هذا، ولي محاضرة كاملة قريبة قبل أن آتي إليكم هنا، كانت مع إخوانكم في أمريكا الجنوبية عبر الهاتف، والتي عنونت لها بالفرق بين السلفية والحزبية، وفيها سردت الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة على تحريم الحزبية وعلى تحريم إنشاء أحزاب في داخل الإسلام. هي مسجلة، فارجعوا إليها تجدون الإجابة شافية. ونكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.